بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد إسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص ابن نعيم والفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، علي بن عبد العزيز البغوي، قال: كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، قد ثبت في صحيح البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد، إسحاق الشيرازي صاحب كتاب إيش؟ المهذب، المهذب في الفقه الشافعي والتنبيه، والذي شرحه النووي في المجموع. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسن بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. هذه المسألة، مسألة أخذ الأجرة على التحديث، معنى كثير من أهل العلم جعلها من الأمور التي تقدح في الشخص ولا يؤخذ عنه الحديث، لأنها معناها تكون شيء يخرم المروءة. أنا كيف يكون رجل عالم فيأتيها الحديث فيقول: إن أردت حديثا بكذا، حديثين بكذا، معنى هذا صار بيع، معنى أحدثك مثلا 10 حديث ب100 دينار، كذا 100 حديث بكذا، فصار الأمر بيع، فعرض الحديث على مثل البضاعة. فلهذا كره العلماء مثل هذا، ولم يكتبوا عن من كان يفعل ذلك، ورخص بعض أهل العلم فيه. لكن الإمام أحمد رحمه الله قد كتب عن أبي نعيم مع أنه كان يأخذ الأجرة، لكن بعض ممن يأخذ الأجرة ما يشترط على أحد، لكن إن من أعطاه أخذ، من أعطاه أخذ. وتجد أن في تلك الأعصار، معنا في زمن أتباع التابعين، انتشر مثل هذا الفعل، أن الإنسان يحدث ويعطى أجرة. فلهذا انتشر القصاص الذين يرغبون في الأموال، فتجد أنه يقص لهم قصة ويضع عمامته أو يضع شيء حتى يضع فيه، من أراد أن يعطيه مالا يعطيه. حتى بعضهم تجد يحتال، مثل ما فعل بديع الزمان، معناه في القصص بديع الزمان، في مقامات بديع الزمان، ذكر من القصص التي ذكرها أن رجلا، وهو سعد بن هشام هذا الذي يقول، قال سعد بن هشام: جاء إلى مسجد وقال: يا قوم، أريد أن أخبركم بقصة رأيتها ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشرأب الناس لهذا، قال: وأنا ما أريد أن تعطوني شيئا، فمن أراد أن يعطيني فليدفع، ومن لم يرد أن يعطيني لا يعطيني شيئا. أنا كأنه زاهد، إنما يريد أن يخبرهم فقط بهذا المنام. فالمهم ذكر بعد ذلك مناما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يقول كذا ويقول كذا، لكن ايش قدم؟ ان من اراد ان يعطيه اعطاه، فاعطوه بعضهم انا على اساس هكذا. فالمهم ان صارت هذه حرفة للقصاصين، صارت حرفة للقصاص، انهم من قص اخذ. ولهذا لما صلى الإمام أحمد ومعه أيضا الإمام يحيى بن معين في الرصافة، مسجد الرصافة، وجدوا شابا قام يتكلم، قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كذا، وذكر قصة طويلة جدا. فقال: كان أحمد ينظر في يحيى ويحيى ينظر في أحمد، لأن هذا القصة. فلما انتهى جلس فناوله الناس يعطونه. قال فجئنا إلي يحيى بن معين، يقول جئنا إلي فظن أننا نعطيه شيئا، فقلنا يا فتى من أين لك هذه القصة وكذا. قال حدثني بها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى وهذا أحمد. قال لقد سمعت أن يحيى بن معين أحمق، فليس في هذا العالم يحيى بن معين إلا أنت وأحمد بن حنبل. قال قد رويت عن ستة، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. معناه الحمق ظاهر فيه. فالمهم فتجد أن هذا في ذاك العصر صار الناس يقصون ويأخذون أموال منهم، فانتشر أيضا حتى عند المحدثين أنهم يأخذون، معنى يعطيهم بعضهم أموال، إذا حدث يعطيه مال، حدثه بحديث يعطيه، فبعض أهل العلم يقبل، بعض أهل العلم يقبل لكنه ما يشترط، خاصة كثير من أهل بغداد كهشام ابن عمار، وكذلك كثير من أهل الكوفة كأبي نعيم وغيره كانوا يأخذون، وعفان في البصرة، لكن ما كانوا يشترطون، ما كانوا يشترطون على أحد أنه تريد حديث بكذا، لكن جاء بعد ذلك أن هناك من العلماء من كان يشترط، تريد حديث بكذا، تريد حديثين بكذا، فصار مثل البضاعة. ولهذا اجتهد العلماء في أن يكون مثل هذه الأمور يتخلى عنها المحدث إلا إذا اضطر إليها، معناه مثل ما أفتى أبو إسحاق الشيرازي الحسن بن النقور أنه منعه أهل الحديث من العمل، من أين يأتي ومن أين يعطى له، لكن مثلا من وجد من يعطيه مالا، مثلا سلطان أو أمير أو كذا يعطيه مال، أو تاجر يعطيه مال نفقة، خلاص يكتفي بها، لا ينبغي أنه يأخذ من الناس أو من الطلبة. فأما إن كان مثلا من عندي أمير أو عندك، فهذا جوزها العلماء كله، وإن كان بعضها العلم كرهها إذا كانت خاصة من حكام مثل ما كان يفعل الإمام أحمد، لكن الأمر فيها جائز، ليس فيه شيء أن الإنسان مثلا يأخذ من بيت مال المسلمين أو المدرس أو المحدث يأخذ أو يعطى يصرف له شيء من بيت مال المسلمين، هذا ما في شيء. أما يأخذ من الطلبة فهذا تعسير على الناس، تعسير على الناس. فلهذا كان العلماء ينكرون على من يشترط على الطلبة بالأخذ، حتى أن مرة أن أبا علي الذي يقال له جزرة، صالح ابن أحمد جزرة أبو علي البغدادي، وهو كان عنده مزاح كثير، وهو عالم من علماء الحديث وحفاظ الحديث وأهل الدراية، فكان عنده هشام بن عمار، وهشام بن عمار ممن يأخذ الأجرة على التحديث من أهل بغداد، فأراد أن يمزح مع أبي علي، فقال يا أبي علي هات من هناتك، هات شيء من الذي يضحك كذا، قال هات من هناتك يا أبي علي. فقال فأسرد له حديث عن يحيى بن أبي كثير، قال علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. فقال يا أبي علي تعرض بي؟ قال لا أقصدك. أنا يقول لك تعرض بي تشير إلي معناه هذا الكلام، قال لا أقصدك، معنى هذا الكلام قصدتك به. فلهذا كانوا ينكرون على من يأخذ الأجرة. ولأن أخذ الأجرة فيها شيء، أنا فيها يدخل أحيانا شيء في النفس في أخذ الأموال وكذا، لكن من جاء معنا سده الله عز وجل وأعطاه من مكان آخر، فالأولى أن له لا يأخذ. أيضا بعض العلم أدخل في هذا حتى الآن، أن الإنسان مثلا يقال له نريدك مثلا تدرس في مكان كذا، قل كم ستعطوني، هذا خطأ، أنا ما ينظر إلا إلى كم سيعطى. صحيح أحيانا مثلا ممكن يعرف مثلا لأجل مثلا نفقته، لأجل كذا، لأجل أمور قد يقيسها، مثلا ذهابه واتيانه، ممكن هذا الأشياء. لكن يريد مثلا مال معين مثلا يكون كثيرا وكذا، هذا ليس صحيحا. لكن إذا كان مثلا سيأخذ من الدولة وكذا، ممكن أنه يأخذ ما يكفي ويشترط على عليهم ما يكفي. قال مثلا قال الخطيب على العبارات في التعديل والتجريح، يقال حجة أو ثقة، وأدناها يقال كذاب. قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. مسألة المراتب التعديل والجرح، أول من كتب هذه المراتب هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله عليه، هو أول من كتب هذه المراحل أو مراتب الجرح والتعديل، وذكر أربع مراتب في التعديل وأربع مراتب في الجرح. ومن ثم ابن صلاح زاد فيها خامسة، وكذلك العراقي والذهبي، وآخر من فصل في هذه المراتب وكملها وأتى بما يثلج الصدر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، فجعلها ست طبقات أو ست مراتب في التعديل وست في الجرح، وبعضها مختلط بين الجرح والتعديل. فبدأ الحافظ بخلاف ما بدأ به الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، فالحافظ رتبه أولا بأعلى شيء في الجرح، أقصد في التعديل، ثم نزل إلى أدنى شيء في التعديل، ثم بدأ بأدنى شيء في الجرح، ثم صعد إلى أعلى شيء في الجرح. معنى جعل أعلى مرتبة في التعديل ما يقال أوثق الناس، ثم وجعل أعلى مرتبة في الجرح أكذب الناس فبصيغة أفعل، ثم جاء بتكرار الكلمة أيضا، ثقة ثبت أو ثقة ثقة، ثقة حجة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وهناك أيضا اصطلاحات عامة عند العلماء واصطلاحات خاصة، لابد لطالب العلم والباحث في الحديث أن يعرف هذه الاصطلاحات. اصطلاحات بعضها عامة لعامة العلماء يذكرون هذا، وبعضها اصطلاحات خاصة أن تخص بعض الأئمة. قال من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه، هذا من الخاص الذي يخص البخاري، أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. حتى فيه نظر كما قال هنا، أنا فيه نظر، أو يقول تكلموا فيه، هذه من العبارات الجرح الشديدة عند البخاري. قال وروى ابن صلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وهذه قال أيضا نسائي، كان لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، والمراد في كلام النسائي أنه يجتمع أهل العصر، أهل الطبقة الذين عرفوا بالجرح والتعديل، مثلا في زمن أتباع التابعين يحيى وعبد الرحمن، ومن بعدهم مثلا أحمد وابن المديني ويحيى بن معين، ومن بعدهم البخاري وابو حاتم وابو زرعة وهكذا. فإذا اجتمع مثل هؤلاء فغالبا يكون كلامهم صحيح، معناه لا يخرج عنه. قال وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، هذا من الأمور الخاصة. وقال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، هذا قاله في مقدمة الجرح والتعديل عندما ذكر المراتب. طيب قال وقد بسط هذا ذكرناه، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم من قاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك. معنى بعض الكلمات ما تدري هل هي من التعديل أو من الجرح، بل بعضها ظاهرها تعديل وتجد أنها أراد بها الجرح، مثل ما ذكروا عندما يجرح بعضهم فيقول بين يدي عدل، بين يدي عدل، معنى هذا ظاهرها أنها تعديل، لكنها هذه الكلمة تدل على التجريح الشديد بين يدي عدل. وإنما قالوا أن عدل هذا الرجل كان في ذلك الزمان هو سياف، مثل السياف أو مثل الذي يقيم الحدود ويعذب أهل الجرائم. فإذا أرادوا أن يقولوا أن رجل هلك فيقولون بين يدي عدل، خلاص معنى أنه هلك، إما مات وإما أنه يضربه ضربا شديدا فيقال بين يدي عدل. فلهذا إذا قالوا في الرجل بين يدي عدل معناه أنه هالك. وهكذا فتجد الصلاحات ذكرها بعض العلماء على ما اصطلحوا عليه في وقتهم، فأحيانا تكون جرح شديد وأحيانا أيضا العكس، مثلا قول البخاري مقارب الحديث، مقارب الحديث بكسر الراء، فأكثر أهل العلم على أن مقارب الحديث من الكلمات التي يؤخذ بها حديث الرجل، مقارب الحديث أن حديثه يقارب حديث الثقات، يقارب حديث الثقات. وبعضهم قال لا، إنما مقارب الحديث أي حديثه يشبه حديث الثقات لكنه ليس بثقة. وهكذا، لكن أكثرهم على أنه يؤخذ أو يؤخذ حديث هذا الرجل لأنه يقارب حديث الثقات فهو صدوق. قال وقد بسط ابن الصلاح، طيب قال ابن الصلاح وقد فقت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي لا يكون مشهورا من فسخ ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعي من مشايخ من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. معنى يريد إيش؟ يريد في الأزمنة المتأخرة بعد زمن الرواية ممكن يكتفى فقط بعدم فسخ الراوي وأنه معروف من أهل العلم فقط، هذا يكفي. معنى أما الضبط وكذا هذه الأشياء بعيدة جدا، لأن الضبط قل في الناس، وأيضا بعد زمن الرواية الناس ما يعتمدون على الإسناد كثيرا إلا فقط في توثيق النسخ، في توثيق نسخ الكتب وكذا. أما سماعات الحديث فهي غالبا قد توقفت، سماعات الحديث قد توقفت، وإنما يسمعون الكتب، والكتب غالبا موجودة، مثلا البخاري موجود وله سماعات كثيرة، فلهذا ما يحتاج إلى أن يبحث على إسناده. فمن قال مثلا عندي إسناد البخاري لا يقال له هات إسنادك نرى هل هناك ثقات في إسنادك أو لا. فلهذا يقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، الحفظ ذهب وكذا، فلهذا اكتفوا فقط بمراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، ما تكون هناك انقطاعات ولا أيضا إجازات بعيدة وهكذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، انتهينا من أنا في هذا الباب، وهو من يقبل روايته من لا تقبل.